بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبدأنا في الدرس الماضي في الكلام على التأنيث، وأخذنا علامة التأنيث في الفعل وعلامتها في الاسم. وذكرنا الطرق التي استدل بها على تاء مقدرة. قال: أهم الأغراض المستفادة من التاء الملحقة بالأسماء. أهم الأغراض المستفادة من التاء، نعم طيب سد، من التاء الملحقة بالأسماء. وكان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي أن الأعداد من 3 إلى 9 تجري على خلاف القياس. قلنا: وكذلك 10 إن لم تركب، 10 إن لم تركب. هذه مسألة متعلقة بدرس العدد من النحو، فكما بينا في الدرس الماضي أن الأعداد من 3 إلى 10 تجري على ماذا؟ على عكس القياس، على خلاف القياس، فتأتي بالتاء مع المذكر وتتركها مع المؤنث، تأتي بالتاء تلحق التاء العدد مع المذكر المعدود وتترك التاء مع المؤنث. ما ذكر في الدرس الماضي مفهوم؟ أما ذكر في الدرس الماضي مفهوم؟ أم مفهوم ما ذكر؟ إن شاء الله. هناك أيضا 10، 10 هل هي تجري على عكس القياس أو تكون موافقة للقياس؟ 10 لها أحوال، من هذه الأحوال أن تأتي مفردة، غير أن تأتي مفردة، أن تأتي مفردة غير مركبة، أن تأتي 10 مفردة غير مركبة. فإذا جاءت مفردة غير مركبة فالحكم فيها كالحكم من 3 إلى 9، الحكم فيها كذلك. فتقول: عندي 10 أثواب، عندي 10 رجال، عندي 10 مساجد، عندي 10 أقلام، تأتي بالتاء مع المذكر، وعندي 10 عمائم، وعندي 10 نسوة، وعندي 10 ماذا؟ محابر، جمع محبرة، وهكذا. إذا كانت مفردة غير مركبة فالحكم فيها أنها تجري على عكس القياس كما مر. لها حكم آخر أو لها حال أخرى، هي أن هذه 10 تركب مع الأعداد: 11 12 13 14 15. هذه مركبة، مركبة من 11 إلى 19، هذه مركبة، إذا ركبت جرت على القياس. ولهذا قيد في هذا الموضع: والعشرة إن لم تركب. مفهومه أنها إن ركبت جرت على ماذا؟ على القياس. إذا قلت: عندي 13 رجلا، تقول: عندي 13 رجلا أو عندي 13 رجلا؟ الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني؟ عندي 13 رجلا أو عندي 13 رجلا؟ الأول أو الثاني؟ عندك ثاني. وأنت ثاني، عليكم قلبتم الرجال إناثا وأنتم شاهدون. لا، لا بد، اختر واحدا من اثنين، أحدهما صحيح والآخر خطأ. عندي 13 رجلا أو عندي 13 رجلا؟ إذن تحتاجون إلى درس مكثف في العدد. عندك؟ أحسنت، 13 رجلا. 13 رجلا، ثلاثة على ما أخذناه أنها تمشي على عكس القياس، عشر هذه هي التي تمشي على القياس، تمشي على القياس إذا ركبت. تقول عندي ثلاثة لأنها على عكس القياس، عشر على القياس، على القياس. عندي 13 رجلا. وفي النساء تقول عندي 13 امرأة، 3 على عكس القياس وعشرة على القياس. هذا درس العدد، وهو درس يجمل بطالب العلم أن يعتني به، يجمل به أن يعتني به، والخطأ فيه كثير والصواب فيه قليل، ومنهم من يخلط القواعد خلطا عجيبا. بعضهم يقول عندي 13 امرأة، عندي 13 رجلا، ومنهم من يعطي مال الرجال للنساء ومال النساء للرجال. باب تختلط فيه، اختلط فيه الأمر في جوانب كثيرة. ومن هذه الجوانب أنه أن هذا من ثلاثة إذا ركب مع العشرة من 11 إلى 19 هذا يبنى على فتح الجزئين، ما عدا 12 يبنى على فتح الجزئين، على فتح الجزئين. بمعنى تقول عندي 13 رجلا، ما يعرض 13 مبتدأ، يقول قائل المبتدأ مرفوع، ماذا ما نقول عندي 13 رجلا؟ يقال لا، هذا مبني على فتح الجزئين في محل رفع، عندي 13 رجلا. وهكذا بعضهم يأتي يقول فضيلة الشيخ السؤال 13، 13، السؤال 15. هذا خطأ، خطأ ظاهر فاضح، خطأ ظاهر فاضح، لأن هذا مبني على فتح الجزئين. تقول السؤال 13، السؤال 18، السؤال 19، مبني على فتح الجزئين، ركبت معه 10 فبني على فتح الجزئين، فلا تضم ما ركب مع العشرة، لا تضمه، لا تضمه، أبقيه مفتوحا في كل الأحوال، في حال النصب والجر والرفع أبقيه مفتوحا. نرجع إلى درسنا. قال أهم الأغراض المستفادة من التاء الملحقة بالأسماء. قال فصل، نعم الأول، فصل صفة المؤنث من صفة المذكر، وهو الغالب في أغراض التاء. التاء هذه التي هي تاء التأنيث، لماذا يؤتى بها؟ هذه الفائدة هي فائدة استطرادية متممة للمعنى وجميلة في نفس الوقت، وليست من مباحث الصرف، لأن الصرفية يبحث عن هذه التاء متى تدخل ومتى تخرج وما يعرض لها، وهذه فوائد متعلقة بها مرتبطة بها. فهذه التاء تاء التأنيث أكثر ما ترد لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر، فالمذكر هو الأصل والمؤنث هو فرع، والفرع يحتاج إلى أن يميز عن الأصل، وتمييزه عن الأصل يكون بعلامة، هذه العلامة هي التاء أو الألف المقصورة أو الممدودة. ما غرض الإتيان بهذه العلامة؟ غرض الإتيان بهذه العلامة هو فصل صفة المذكر عن المؤنث، فتقول رجل صالح وامرأة صالحة. إذن هذه قولهم امرأة صالحة التاء فيها لأي شيء؟ ما الغرض من الإتيان بها؟ فصل صفة المؤنث عن ماذا؟ عن المذكر، فالمؤنث يؤتى له بالتاء والمذكر تترك التاء. رجل صالح وامرأة صالحة، وهذا أغلب ما يرد من الأغراض، أغلب ما يرد من الأغراض، ولهذا كانت التاء على تقدير الانفصال، التاء كانت على تقدير الانفصال، بمعنى أنه إنما يؤتى بها علامة لتفصل المؤنث عن المذكر، فهي ليست من أصول الكلمة بل هي منفصلة عن أصول الكلمة. قال الثاني فصل الواحد من الجنس، نحو تمرة وتمر وتفاحة وتفاح. فصل الواحد من الجنس، الجنس التمر والتفاح، وهو يدل على العدد الكثير، جنس يدل على عدد. فإذا أردت الواحد من هذا الجنس تأتي له بالتاء، فتقول تفاح هذا الجنس، تقول تفاحة هذه الواحدة، تمر تمرة، برتقال برتقالة، بطيخ بطيخة، نعم وهكذا، خبز خبزة إلى آخره. فإذا ما الغرض من الإتيان بالتاء؟ الغرض من الإتيان بالتاء فصل الواحد من الجنس، فالواحد تلحقه التاء والجنس تترك التاء معه. الثالث التعويض من فاء الكلمة كما في عدة وثقة، إذ أصلهما وعد ووفق، وهذا تقدم في باب الحذف أن فاء الكلمة محذوف وعوض منه ماذا؟ عوض منه التاء. الرابع التعويض من لام الكلمة كما في سنة وبابه، إذ أصل سنة سنون أو سنهن، أصل سنة سنون. ما الدليل؟ الدليل أنك تجمعها جمع مؤنث سالما فتقول سنوات، إذن أصلها سنون، وجمعوها على سنهات، فإذن أصل سنة سنون في الأشهر وسنهن أيضا في قول. فإذن سنون أين ذهبت الواو؟ حذفت. سنهن أين ذهبت الهاء؟ حذفت. هل عوض منها شيء؟ نعم حذفت وعوض منها التاء المربوطة، تاء التأنيث. قال التعويض من لام الكلمة، فالتعويض في هذا الرابع من اللام، والتعويض في الذي قبلها من فاء الكلمة. قال حذفت لام الكلمة وعوض منه التاء. وباب سنة باب معروف في النحو يلحق في إعرابه بجمع المذكر السالم، فراجعه بشروطه من القطر والألفية. الخامس المبالغة نحو راوية، فإنه يوصف به المذكر والتاء فيه تدل على المبالغة، راوية راوية هكذا يقولون، داعية الداعية فلان، راوية يقولون مثل محمد بن نصر راوية ابن المبارك، فلان راوية الزهري، فلان راوية فلان، راوية يصفون به المذكر. كيف تصف المذكر بشيء فيه تاء مربوطة؟ يقال هذه التاء تدل على المبالغة، يقال الداعي إلى الله، الداعي إلى الله. فإذا أردت المبالغة قلت الداعية، الداعية بالتاء، فالتاء هذه تدل على المبالغة، تدل على المبالغة، لا تدل على التأنيث وإنما تدل على المبالغة. قال المبالغة نحو راوية، ما هو الوصف؟ راوي على وزن ماذا؟ فاعل. داعي على وزن فاعل. فالوصف لا مبالغة فيه لأنه جاء على وزن فاعل، استدل بوجود التاء على المبالغة، فإذا التاء جاءت للمبالغة. لا يلتبس عليك هذا بالذي بعده. السادس تأكيد المبالغة. السادس تأكيد المبالغة. قال نحو نسابة وملولة، يقولون فلان القاضي إسماعيل الأكوع نسابة، نسابة نسابة. التاء هذه لأي شيء؟ لأي شيء هذه التاء؟ ننظر في الكلمة بدون التاء، ما هي الكلمة بدون التاء؟ نساب على وزن ماذا؟ فعال. فهل فيه مبالغة أو لا؟ هل فيه مبالغة أم لا؟ فيه مبالغة. إذن فيه مبالغة، فالتاء جاءت لتأكيد المبالغة، لتأكيد المبالغة، بخلاف الذي قبلها راوية، الوصف راوي لا مبالغة به، فالتاء جاءت للمبالغة. فهذه التاء إذا صادفت صيغة مبالغة قلنا لتأكيد المبالغة، وإذا صادفت وصفا لا مبالغة فيه قلنا للمبالغة. قال والفرق بين هذا الغرض وبين سابقه أن الأول استفيدت المبالغة فيه من التاء، والثاني استفيدت المبالغة فيه من مثالي المبالغة فعال وفعول. ملولة، ملولة هذا مثال مبالغة، فلان ملول. ملول معناه أنه كثير الملل، يدخل في شيء ويمله، يدخل في شيء ويمله، سواء كان في أعمال الدنيا إن كان من عمالها، أو كان في أعمال الآخرة إن كان من طلابها. فبعضهم ملول يدخل الدرس الأول ويمل ويترك، والثاني ويمل ويترك، والثالث ويمل ويترك، هذا ملول. فإذا كانت هذه عادة له فيقال ملولة، فلان ملولة. ملولة معناه أنه كثير الملل، كثير الملل. فهذه فعول بمعنى ماذا؟ فاعل. وإذا كانت فعول بمعنى مفعول، إذا كانت فعول بمعنى مفعول، ملول بمعنى أنه يمل، مجالسته تمل، إما لسوء خلقه وإما لشيء آخر. قال والفرق بين هذا الغرض وبين سابقه أن الأول استفيدت المبالغة فيه من التاء، والثاني استفيدت المبالغة فيه من مثالي المبالغة فعال وفعول. فلما جاءت التاء موصوفا بها المذكر صادفت لفظة مؤكدة فعال وفعول، فقيل هي لتأكيد المبالغة، وهناك أغراض أخرى للإتيان بالتاء، وإنما اقتصرنا على الأهم، والله الموفق. فائدة: علمت أن الغالب في هذه التاء أنها للفصل بين صفة المذكر والمؤنث. هذه فائدة مهمة. التاء الأهم، الغرض الأهم والأكثر من الإتيان بها أنها لأي شيء؟ لفصل صفة المذكر من ماذا؟ من المؤنث. قال إلا أن هناك أوزانا تترك معها هذه التاء في المؤنث، تترك معها هذه التاء في المؤنث، فيستوي فيها المذكر والمؤنث، وهي خمسة أوزان. أوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث، لا تأتي فيها التاء الفاصلة، هذه التاء الفاصلة لا تأتي، وإنما تكون اللفظة بدون تاء للمذكر وبدون تاء للمؤنث. قال الأول فعول بمعنى فاعل، تقول رجل صبور بمعنى صابر، فإن صبورا مبالغة من صابر، فإذا وصفت به المؤنثة قلت امرأة صبور بترك التاء. تقول أما فلانة فهي امرأة صبور، امرأة صبور، أين التاء؟ أين التاء؟ لم يقل صبورة، إنما قيل صبور، تركت التاء، لأن وزن فعول الذي بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال وخرج بقيد بمعنى فاعل. الآن قولنا صبور بمعنى فاعل، صبور على وزن ماذا؟ على وزن فعول، وفعول هذا يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. إذا قلت رجلا صبور هذا بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ اسم الفاعل. وإذا قلت ناقة ركوب، ناقة ركوبة، ركوب هذا بمعنى اسم ماذا؟ اسم المفعول أي مركوبة. إذن فعول يشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. متى تترك التاء للفصل عند متى تترك التاء في المؤنث منه؟ إذا كان فعول بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل. فإذا كان فعول بمعنى مفعول تأتي بالتاء، تأتي بالتاء. قال وخرج بقيد بمعنى فاعل، ما إذا كان فعول بمعنى مفعول، لأنها لو كانت تترك التاء مطلقا لو نحتاج أن نقيدها بمعنى فاعل. دل هذا على أنها تترك إذا كانت بمعنى فاعل وتؤتى بها إذا كانت بمعنى مفعول. قال ما إذا كان فعول بمعنى مفعول نحو بغل ركوب بمعنى مركوب لا بمعنى راكب. فإذا وصفت به المؤنثة أتيت بالتاء، فتقول ناقة الركوبة أتيت بالتاء، تأتي بالتاء لزاما. الثاني فعيل بمعنى مفعول نحو رجل جريح، فعيل جريح بمعنى مفعول مجروح، رجل جريح وامرأة جريح. وخرج بقولهم بمعنى مفعول ما إذا كان فعيل بمعنى فاعل عكس الأول، نحو امرأة رحيمة وظريفة، فإن التاء تلحقهما لأنهما بمعنى فاعل. رحيم التي بمعنى فاعل مثال مبالغة، وتأتي أيضا صفة مشبهة، ورحيم التي بمعنى مفعول هي التي يترك فيها التاء مع المؤنث، يستوي فيها المذكر والمؤنث. قال الثالث مفعال نحو منحار ومهذار، فيقال رجل منحار ومهذار وامرأة منحار ومهذار. امرأة مهذار أي كثيرة الهذر، كثيرة الهذر. رجل منحار أي كثير النحر، ينحر الإبل ويطعم ويكرم ضيوفه ونحو ذلك. الرابع مفعيل بمعنى، قال نحو معطير، تقول امرأة معطير، امرأة معطير كما تقول رجل معطير، بمعنى كثير استعمال الطيب. معطير أي كثير الوله والفرح بالطيب وباستعماله. وشد امرأة مسكينة، وسمع امرأة مسكين، امرأة مسكين على القياس، مسكين على مفعيل تركت فيها التاء على القياس، ومسكينة أتي بالتاء شذوذا. قال الخامس مفعل نحو امرأة مغشم ومدعس، مغشم ومدعس كما تقول رجل مغشم ومدعس. قال نعم هذا ما يتعلق بما لم درس الصرف. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ ثاني. يقول ما معنى قولكم على تقدير الانفصال؟ على تقدير الانفصال معناه أنها ليست من أصول الكلمة ولم تبنى الكلمة عليها. على تقدير الانفصال أن الكلمة بتقدير خلوها من التاء، فقولك قائمة التاء على تقدير الانفصال لأن التاء ليست من أصول الكلمة، وكذلك أيضا لم تبنى عليها الكلمة، لم تبنى عليها الكلمة. وهذا سيأتي. قد يقول قائل ما الذي أخرج به؟ فإن التاء كلها كل التاءات على تقدير كل التاءات زائدة. الجواب أن هناك تاء هي من بنية الكلمة، لا أقصد بقول من بنية الكلمة أنها أصلية، ولكن أقصد أن المصدر مبني عليها، المصدر مبني عليها. دحرجة دحرجة، هذه التاء، هذه التاء ليست على تقدير الانفصال بل هي بني عليها المصدر، بخلاف قائمة، قائمة التاء على تقدير الانفصال لأنها للفصل بين المذكر والمؤنث. أما دحرجة، دحرجه دحرجة، دحرج الحجر دحرجة، فالتاء ليست على تقدير الانفصال وإنما هي تاء بني المصدر عليها. فهناك تاءان، تاء يبنى عليها المصدر ويبنى عليها الوزن، وتاء أخرى يؤتى بها فقط للفصل بين مذكر ومؤنث، الثانية على تقدير الانفصال. يقول: ذكرتم أن التاء تترك في وزن فعول إذا كانت بمعنى اسم فاعل، ويؤتى بها إذا كانت بمعنى اسم مفعول، فكيف ناقة الركوب؟ هذا مسموع، وما سمع يتوقف عنده، ما سمع يتوقف عنده، يقال ناقة الركوبة وناقة الركوب، إذا كان قد سمع يتوقف عند المسموع. يقول: إذا وصفت المرأة بأنها راوية فهل يكون ذلك المبالغة؟ الجواب: لا، الأصل في ذلك أن تكون التاء للفصل بين صفة المذكر والمؤنث، بين صفة المذكر والمؤنث، هذا هو الأصل، لا يقال فيه، لا يقال فيه للمبالغة، لا يقال للمبالغة إلا في حق من كانت التاء، من كانت، من كان عدم التاء يفيد وصفه، رجل راوي عدم التاء يفيد وصفه، فإذا أتيت بالتاء استدلت على المبالغة. أما امرأة فتقول امرأة الراوي، خطأ، لا بد من الاتيان بالتاء، فإذا هذه التاء للفصل بين صفة المذكر وصفة المؤنث. نكتفي بهذا الصرف، والله أعلم.